بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما برفقة سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا فيما سبق نتحدث في إطار النظام التربوي الإسلامي من وحي دروس وكلمات علي عليه السلام، وقد باشرنا الحديث في الحلقة السابقة تحت عنوان الرحم والرحمية، وتوقفنا عند الهدف من هذه الكلمة على المستوى اللغة والفقه، وأشرنا إلى قطيعة الرحم وإلى اتفاق علماء المسلمين على حرمة قطيعة الرحم، وأشرنا إلى قول علي عليه السلام 3 لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة. وتوقفنا عند أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة أن قطيعة الرحم تستجلب النقم وأنها تزيل النعم، وما إلى ذلك من أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة ولعلي عليه السلام. السؤال الذي يطرح نفسه في بداية هذه الحلقة، طالما أننا فيما سبق أكدنا على أن قطيعة الرحم يعني هي محرمة كما أشرتم، فماذا يعني بعد ذلك الحديث عن وجوب صلة الرحم؟ يعني ماذا يبقى له من فائدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وهادينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حقيقة ذهب فقهاء المسلمين جميعا كما أشرنا فيما مضى إلى حرمة قطيعة الرحم، وأن قطع الرحم هو من الكبائر. وقد تحدثنا عن أن الرحم لا يختص بالمحارم فحسب، بل يشمل كل أقرباء الإنسان الذين يعرفون بقرابتهم له، أقرباءه، هؤلاء هم الأرحام، ليس فقط من يحرم التزاوج منهم ويسمون بالمحارم، بل أوسع من ذلك، يشمل كل الأقرباء. وقلنا هؤلاء كلهم يحرم قطعهم، ولا يجوز للإنسان أن
يبقى
معه. نعم، لكن الأمر الآخر الذي لابد أن ندخل فيه هو موضوع وجوب الصلة، أنه هل يجب صلة الأرحام؟ طبعا لدينا حكمان، يعني حتى أبين هذه المسألة فيها شيء من الدقة الفقهية، لدينا حكمان للأرحام: حكم بحرمة القطيعة، وهذا كما قلنا متفق عليه، يحرم قطع الأرحام. الثاني وجوب الصلاة. هذا موضوع وجوب الصلاة يعني محل الكلام عند الفقهاء، لأنه قد يقول القائل أنه كما ذكرتم ما الفائدة من وجوب صلة الرحم، لأن المطلوب هو بعث الإنسان والمكلف نحو ترابط مع رحامه والتواصل معهم، فإذا قلت له يحرم القطيعة خلص، بعد ما في داعي يصدر المشرع والمقنن حكم آخر غير حرمة القطيعة، يصدر حكم ثاني اسمه يجب التواصل، ما الحكم الأول يفي بالغرض، يعني يكون الحكم الثاني لغو.
نعم،
كما يقول المل
ما قصدنا
إيه هذا، أنه قد يقول لنا قائل ذلك. لكن يمكن أن نقول لا، أنه حتى لو في عندنا حكمين، حكم بالحرمة حرمة القطيعة وحكم آخر بوجوب الصلة، فلا يلزم يعني من ذلك لغوية، لأن الحكم الثاني يؤكد الحكم الأول. ورب أناس لا يتحركون من حكم واحد، إذا وجدوا أن في المسألة حكمين، حكم حرمة في فعلها، نعم، وإيجاب في وجوب العمل الصلة، قد هذا يستفزهم وقد يترك تأثيرا عليهم ويحثهم على الصلة وترك القطيعة، لأنهم يرون أن ذلك موجب ربما لتعدد العقاب، وأن الشارع لولا هذه الأهمية البالغة لهذا الموضوع لما أصدر فيه حكمين. على كل تقدير هذا يعني ما يهمنا هنا في الحقيقة بعيدا عن هذا المسألة الفقهية هو ما هي النصوص الإسلامية التي تحث على يعني صلة الأرحام. حقيقة في لدينا نصوص من القرآن ولدينا نصوص من كلمات الإمام علي عليه السلام ومن كلمات الرسول طبعا، لكن نحن نركز على كلمات علي لأننا نتحدث من وحي نهجه وكلماته. فبداية لا بأس أن نذكر بعض الآيات الشريفة التي تتحدث عن صلة الأرحام والتي يستفاد منها وجوب صلة الرحم. هناك عدة آيات، أنا لا بأس أن أذكر آيتين أو ثلاثة. الآية الأولى قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. طبعا واتقوا الله أمر للناس أن عليهم أن يتقوا الله من خلال الالتزام بأوامره ونهواهيه والاجتناب عن معاصيه.
لكن لماذا هذا الربط للأرحام بالتقوى؟
اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. طبعا هنا لا بأس أن أشير إلى مسألة يذكرها علماء التفسير، أن هنا يوجد قراءتان. القراءة الأولى تقرأ كلمة الأرحام بالنصب وقراءة أخرى بالجر، وطبعا المشهور هو النصب. قراءة الجر اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، هون شو بيكون؟ بتكون الأرحام يعني عطف على الضمير في به، اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. هل بيصير المعنى؟ يعني شو المعنى؟ بيكون معنى الآية الشريفة أنه عليكم أن تتقوا الله الذي تتساءلون به، يعني يسأل بعضكم بعضا به. سألتك الله كان يقول العرب، ناشدتك الله والرحم. فاتقوا الله الذي تتساءلون به وتتساءلون بالأرحام، يعني يناشد بعضكم بعضا بالله. ناشدتك الله أن تفعل هذا الشيء، أن تأتي لزيارتي، أن لا تعمل هذا الأمر، أو ناشدتك الرحم أن لا تفعل هذا الشيء. هاي بناء على قراءة الجار. أما بناء على قراءة يعني النصب فبتكون عطف على كلمة الله اتقوا الله
والأرحام
الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام. بصير المعنى هيك، اتقوا الله من خلال التزامكم بأوامره ونهيه واتقوا الأرحام،
أو اتقوا بمعنى الأرحام.
بمعنى صلتها، هي عطف على الله، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام. طبعا بعضهم يقول، ما بدي يدخل كثير بجدل نحوي ولغوي، أنه حتى بناء على قراءة النصب فهي معطوفة على موضع الضمير اتقوا الله الذي تساءلون به، لأنه في اللغة العربية كل جار ومجرور هو يقدر بأنه يعني في محل نصب مفعول به. فيقول بعضهم حتى يعني هاي مثل شبيهة بقوله تعالى واغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بناء على قراءة النصب، حيث يقول الشيعة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم معطوف على محل رؤوسكم، لأن رؤوسكم وإن كانت مجرورة لفظا لكنها منصوبة محلا، لأن التقدير وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. ما بدي أدخل كثير بهذا الجدل لأنه قد لا يعني
المعنى، لابد أن المعنى قريب حتى لو إذا كان في موقع مناشدة
هو
أو في معنى
والأكثر من المفسرين هم على المعنى الثاني، انه ان يعني على قراءة النصب وبيصير المعنى هيك اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، يعني واتقوا الارحام يعني معناته اتقوا. فهون هذا يكشف عن أهمية الارحام، لانه بعد ان امر بتقوى الله امر بان تتقي الارحام، ومعنى ان تتقي الارحام يعني ان تراعيها، ان تصلها، ان لا تقطعها. هذا معنى التقوى،
ان تعمل باوامر الله في
فيها فيما ورد فيها. وطبعا هون احنا لدينا بعض الروايات اللي بتوضح هذا المعنى عن الائمه عليهم السلام من اهل البيت. ففي روايه عن الامام الصادق مثلا، سالت ابا عبد الله عن قول الله واتقوا الله، قال هي ارحام الناس، ان الله امر بصلتها وعظمها. ليش عظمها؟ يقول الإمام ألا ترى أنه جعلها معه، يعني عطف
التقوى
في الأرحام على التقوى الله. فهذا دليل على أهمية الأرحام، أنه مثل ما نحن أحيانا منعبر بتعبيراتنا رضا الله
رضا الوالدين.
رضا الوالدين، عندما يقرن رضا الوالدين برضا الله هذا دليل على أهمية رضا الوالدين، أنه يقرن برضا الله. هون عندما تقرن صلة الأرحام بتقوى الله هذا دليل على أهميتها. هاي الآية طبعا
هو سمعت شيخ يعني حتى لا يفسر هذا أنه تفسير معين، هذا لا يعني الطاعة، يعني هل هذا يعني الطاعة؟ موضوع صلة الوالدين أو صلة الأرحام؟
لا، صلة الأرحام
الصلة غير الطاعة
إطلاقا، يعني الإحسان إليهم الإكرام. وسوف يأتي معنا إن شاء الله يعني حديث مفصل عن هذا الأمر، أنه إذا أمر الوالدين الشخص ب أو الأرحام بالحرام
بمعصية،
فهل هو ملزم بأن يصلهم أو يجوز له قطيعة؟ هذا مما سيأتي. صلة الأرحام بمعنى الإحسان إليهم وصلهم، وسوف فيأتي أنه قد يؤدى ذلك ولو بالسلام ولو بالتحية. الآية الثانية التي تتحدث عن صلة الرحم والأمر بصلة الرحم هي قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الذين يصلون أي في مقام المدح، الله عم يمدح جماعة من المؤمنين، يقول يصلون، ماذا يصلون؟ ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب،
أي أن هؤلاء يلتزمون البرنامج الإلهي.
هؤلاء يمدحهم الله. في آية أخرى يذم طائفة لأنهم لا يصلون ما أمر، لأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فمن جهة الله بيمدح جماعة لأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل، من جهة أخرى يذم جماعة آخرين لأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهو قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. طبعا هذا المعنى ورد في سورتين بالقرآن، سورة البقرة وسورة الرعد.
طبعا سمع الشيخ يعني ما أمر الله به أن يوصل ليس موضوع بس الأرحام،
هاي الآية تدل
الجيران.
هو أنا أريد أن أقول هذه الآية تدل على وجود أمر إلهي بالصلة، لكن صلة من؟ لا ريب أن الأرحام واحد من هؤلاء الذين يجب وصلهم، لا ريب أن الأئمة النبي هو المصداق الأبرز لمن يجب صلته،
يعني أن تصل هذه الصلة الفكرية،
الصلة الروحية مع رسول الله، الصلة الرسالية مع رسول الله، هذا المصداق الأبرز لمن يجب وصله. ممن يجب وصلهم هم أيضا الآباء والأرحام. ولهذا ورد طبعا في الروايات، مثلا في رواية صحيحة السند لا بأس أنه نذكرها في هذا الشأن، يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هاي شو المقصود فيها؟ ما المراد بها؟ قال نزلت في رحم آل محمد وقد تكون في قرابتك، ثم قال فلا تكونن ممن يقول للشيء أنه في شيء واحد. يعني هاي الآية عم تقول أنه في مصداق من مصادق من يجب وصله هم رحم آل محمد، لأنه الله أمرنا في القرآن بأن نودهم وأن نحبهم، وأن النبي لم يطلب شيئا أجرا لرسالته إلا مودتهم، مودة في القربة. فالإمام قال نزلت بهم، هم مصداق لها، لكن حذر السائل وقال له وقد تكون في قرابتك أيضا ولا تكن ممن يقول للشيء إنه في شيء واحد. يعني هون عم ينهى الإمام عن منهج خاطئ في تفسير الآيات القرآنية، وهو حملها على وجه واحد. أبدا، هذا يميت القرآن، القرآن يجري كما يجري الليل والنهار. فحتى لو كانت الآية إلى مصداق ونزلت في جماعة، لكن المورد لا يخصص الوارد كما أسس علماء اللغة، خصوص السبب لا يعني لا يخصص عموم اللفظ. فهذه رواية تؤكد كما قلت وتشير إلى منهج. هناك رواية أخرى أيضا جميلة ورائعة وهي صحيحة السند أيضا بشأن هذه الآية الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. هذه الرواية تعكس لنا قصة أنه حصل خلاف بين الإمام الصادق عليه السلام من جهة وبين عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن، بن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن، هذا من كبار الشخصيات العلوية الحسنية، يعني
ينتمي
إلى الإمام الحسن، وهو والد محمد ذي النفس الزكية، هذا الذي ثار في عهد العباسيين وقتل وأيضا عنده ولد ثاني أيضا ثار وقتله العباسيون وهو إبراهيم. هذا والد إبراهيم ومحمد معروف هذا الرجل عبد الله ابن الحسن. على كل عبد الله ابن الحسن تقول الرواية وهي صحيحة السند وقع الراوي اسمه صفوان الجمال يقول وقع بين أبي عبد الله وعبد الله ابن الحسن كلام حتى وقعت الضوضاء يعني صار في
لخبطة
فوضى وعيطة وكذا بتعبيرنا واجتمع الناس فافترقا يعني عبد الله ابن الحسن والإمام الصادق افترقا عشيتهما بذلك. يقول الراوي فغدوت في حاجة يعني أنا قمت عند الصباح الباكر في حاجة لي فإذا أنا بأبي عبد الله عليه السلام على باب عبد الله بن الحسن عم يدق على الباب وهو يقول يا جارية قولي لأبي محمد يخرج. محمد هو عبد الله بن الحسن. فخرج فقال عبد الله بن الحسن يا أبا عبد الله ما بكر بك يعني جاي من الصبح. فقال إني تلوت آية في كتاب الله البارحة فأقلقتني. قال وما هي؟ قال قوله عز وجل الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فأنا لذلك أنه حصل فيه شيء سوء من التفاهم بيني وبينك بالأمس فأنا
شيء
باكرا لأجل أن أصل هذا الرحم. فقال عبد الله بن الحسن صدقت لكأني لم أقرأ هذه الآية في كتاب الله يعني كأني أول مرة. يقول عبد الله بن الحسن كأنني أسمعها الآن لكأني لم أقرأ هذه الآية في كتاب الله قط. فاعتنقا وبكيا. إذن هاي يعني حبيت أن أذكر بعض الروايات الوردي في شأن هذه الآية التي تتحدث عن صلة الرحم وأن المقصود بالآية الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أن مصداق من مصادقها هو صلة الأرحام. صحيح هي عامة لكن مصداقا منها هو صلة الأرحام.
والواضح أن الأئمة يعني عليهم السلام كانوا يعني عندما يأمرون الناس بشيء يأمرون على تطبيقه قبل أن يطلب من الناس ذلك. نعم
طبعا هنا أيضا هذا بالنسبة للروايات للآيات. نحن قلنا في عنا آيات وروايات. الروايات في الحقيقة كثيرة جدا التي تأمر بصلة الرحم ولا نستطيع يمكن أن نذكر كل هذه الروايات. نشير إلى نعمل إطلالة على روايات أهل البيت عليهم السلام. والملفت هنا أن الروايات يعني على أصناف أو بتعبير العلماء على طوائف على عدة طوائف. بس نحن هون لأن بلبنان
نخفف شوية من الله
فما منا نستعمل هذا المصطلح لأجل أن لا نساهم في
تأجيل إرباك المستمع.
المستمع على كل على أصناف. في روايات تأمر بصلة الرحم يعني وطبعا وهي ظاهرة في الوجوب لأن الأمر كما يقول علماء الأصول ظاهر في الوجوب. هي واحد. في روايات أخرى تحث على صلة الرحم وبطرق وألسنة بيانية متعددة. هذا واحد.
من أعطيت لكل مقام مقال يعني في ناس عندهم مفتاح معين للذهن لازم يتعاطى معهم بهذه الطريقة.
تماما. وفي روايات تتحدث عن آثار صلة الرحم. هاي بنرجئها للأخير. آثار صلة الرحم. فلنبدأ بالصنف الأول من الروايات وهو الروايات التي تأمر بصلة الرحم. ماذا يقول أمير المؤمنين في هذا الشأن؟ يقول علي عليه السلام كما يذكر الآمدي في غرر الحكم ودرر الكلم وهو من خيرة الكتب التي جمعت قصار كلمات أمير المؤمنين. هذا كتاب هو من مجلدين جمع فيه الآمدي وهو من علماء السنة آلاف الروايات الصغيرة التي هي يعني تمثل غررا في الحكم وجوامع في الكلم في هذا الكتاب.
وهذا على كل حال سمحت الشيخ يعني هو قد يكون رد على كل من يدعي أن نهج البلاغة ليس لعلي وأن شريف الرضي تفنن. وهذا سبق وتحدثنا في هذا الموضوع
في هذا الأمر
وأن مصادر نهج البلاغة موجودة حتى يعني عند الطوائف عند المذاهب الإسلامية المتعددة.
نعم. ماذا يقول الإمام علي؟ يقول إن صلة الأرحام لمن موجبات الإسلام. في علاقة بين صلة الرحم وبين انتساب الإنسان للإسلام وصيرورته مسلما. إن صلة الأرحام من موجبات الإسلام.
فإذا أردت أن تكون مسلما عليك أن تعرف أنك لا يمكن أن تكون مسلما وأن تقطع رحمك.
وإن الله سبحانه يضيف أمر بإكرامها إكرام الرحم وإنه تعالى يصل من وصلها. هذا جزاء من الله، إحسان للذين يصلون الأرحام، أن الله يصلهم. يصلهم بماذا؟ أن الله يصلهم برحمته، بنعمته، بمحبته، يصل من
بمغفرته
وصلها.
نعم.
بمغفرته، نعم. ويقطع من قطعها، ويكرم من أكرمها. هذه طبعا كلمة علي عليه السلام. وأما الأئمة من أهل البيت من ولد علي عليه السلام، ففي الحقيقة لدينا الكثير من الروايات الواردة عنهم. مثلا أنا أذكر أنتقي بعضها عن الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول: صل رحمك ولو بشربة من ماء. طبعا هذا الحديث إن شاء الله سنأتي عليه في حديثنا عن كيفية صلة الرحم، كيف نصل الأرحام،
ما هي الطرق،
ما هي الطرق أحسنت، والمسائل. لذلك أنا أقتصر على هذا المقدار من الحديث، هو مفصل أكثر من ذلك. لكن في الحديث عن الإمام الباقر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة. أوصيهم بماذا؟ أن يصل الرحم. أوصي كل واحد منهم أن يصل الرحم ولو كانت منه على مسيرة سنة، فإن ذلك من الدين.
يعني هذا يمكن على مسيرة سنة على الجمل، يمكن هلأ صارت مسيرة ساعة في الطائرة.
يعني إذا كان مسيرة سنة ليوصل رحمه يروح يسافر بمقدار سنة،
فماذا يعني للأقربين؟
فكيف نقول نعم بمن يكون والده، عمه، ابن عمه، أرحامه في جواره؟ يعني اليوم أستطيع أن أقول لا يوجد عذر لمعتذر، حتى لو كنت في أقاصي الدنيا تستطيع أن تصل أرحامك باتصال تليفوني، برسالة، بكذا. فإذا كان النبي يقول سافر سنة وصل رحمك، وشو علل؟ قال: فإن ذلك من الدين، يعني جزء من الدين، هذا هو الدين. هذه رواية مهمة جدا علينا أن نستمع إليها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومر معانا نحن بالمرة الماضية أن واحد سأل الرسول: أخبرني ما أفضل الإسلام؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي وصية للنبي وصى بها الإمام علي عليه السلام، وصى بها الإمام علي عليه السلام، يقول فيها: يا علي، لا ينبغي للرجل العاقل أن يكون ضاعنا إلا في ثلاث، يعني مشتغلا، مسافرا، يعني مهتما، إلا في ثلاث. يذكر الثلاث، نحن ما بيهمنا الآن. يا علي، إلى أن يقول هذا شاهدنا: يا علي، سر سنتين بر والديك، يعني روح مقدار سفر سنتين لأجل أن تبر والديك، هذا واحد. سر سنة صل رحمك،
أول شيء الوالدين،
والدين الخصوصية من بين كل الأرحام. بتمشي سنتين وبتسافر سنتين حتى شو توصل، حتى تبر والديك، حتى تسلم على والديك، حتى تجلس مع والديك، حتى تدخل السرور على قلب والديك. ونحن ما أحوج ما نكون إلى هذه الرحمة،
هذه الوصايا
المفقودة في مجتمعنا. لأنه كم من الأطفال والشباب والذين يتمردون على أبائهم، الذين يؤذون آباءهم، الذين يقطعون آباءهم، بل بعضهم يتجرأ حتى إلى درجة أن يضرب أباه أو يضرب،
بل بعضهم يتجرأ إلى أن يقتل. يعني
يعني أسأل الله الهداية وحسن العاقبة. يا علي، سر سنتين بر والديك، سر سنة سر رحمك. ثم يقول: سر ميلا عد مريضا. يعني إذا كنت تزور مريض سر ميل، والميل مسافي كما نعلم كذا كيلو متر يعني يبلغ. هذه رواية تتحدث عن وجوب صلة الرحم. في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواها صاحبه أبو سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة صاحب خمس، صاحب خمس خصال، يعدد واحد اثنين ثلاثة إلى أن يقول: ولا قاطع رحم. طبعا هذه في روايات بالحقيقة أنا أمامي كثيرة، أقتصر على هذا القدر من الروايات التي تأمر بصلة الرحم.
نعم، طالما أنك اكتفيتم سمح الشيخ بهذه الروايات، أعود للسؤال الذي ورد يعني من خلال تناولكم لهذه الروايات حول الأثار يعني الاجتماعية أو الوضعية يعني في لصلة الرحم.
أنا قبل أن أجيب عن هذا، أنا قلت في قسم ثاني من الروايات اللي ما بتأمر، التي يعني تحث بلسان بأساليب بيانية متعددة، وهذه نجدها في كلام الإمام علي عليه السلام. وهذا الأمر حقيقة نجده في مختلف الأمور التي يطلبها الإسلام واللي إلى أهمية، اللي إلى أهمية كبيرة. نجد أن الإسلام بألسنة متعددة بطرق متعددة يحاول أن يحث الناس. يمكن في بعض الناس تحذروا من عقاب الله قد ما ينتفع بهذا الحكي، لكن إذا قلت له الكرم، الشيم، أن تصل رحمك، الأخلاق، هذه بتأثر فيه. ولذلك الإسلام بقضية صلة الرحم لأهميتها نجد أنه اتبع أساليب بيانية متعددة. مثلا وهون أيضا بقتصر على بعض الروايات المروية عن سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: أفضل الشيم صلة الأرحام. هون بينطلق بالمنطلق أنه إذا كان عندك أنت صاحب شيم وأخلاق، من أفضل الشيم أن تصل الأرحام.
يعني هو يثير هيك العنفوان والعزة في الشخص.
تمام. مثلا صلة الأرحام من أفضل الشيم الكرام. هذه اثنين. لسان تاني: من الكرم صلة الرحم. من الكرم هون تبع أسلوب تاني. إذا بك تكون كريم، ما في كرم بأنك تبذل مال، وفي كرم أنك تبذل نفسك وتروح تزور أرحامك، هذا نوع من الكرم
النخوي يعني.
نعم. من أفضل المروءة صلة الرحم. هذا أيضا لسان من الألسنة التي يحث. في حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ذو الكرم جميل الشيم مسد للنعم وصول للرحم. هذا بده يكون عنده ذو الكرم. من ذو الكرم؟ اللي بيكون جميل الشيم ومسد للنعم، هو الوصول للرحيم. هذه طبعا بعض وفي لدي بالحقيقة روايات أخرى، أقتصر على هذا القدر لأنتقل إلى سؤالكم، وهو سؤال هام. آثار صلة الرحيم. طبعا آثار صلة الرحيم هناك آثار اجتماعية، ونحن أشرنا فيما مضى إلى أن الإسلام عندما يركز على صلة الرحيم ويوليها هذه الأهمية الكبرى، لأن الإسلام يريد تماسك المجتمع، يريد للناس أن يعيشوا الأمن الاجتماعي بتواصل الناس، بتواصل الأرحام، وسيما أن الأرحام دائرتهم ليست صغيرة كما قلنا، ابن عمك وابن عم عمك هو من أرحامك. فهذا بيؤدي إلى ماذا؟ إلى تماسك المجتمع، وعندما يتماسك المجتمع لا يصبح عرضة للأخطار والاختراقات الخارجية أو غير ذلك. إجمالا تماسك المجتمع هذا هدف يحث عليه الإسلام، يدعو إلى الاعتصام، يدعو إلى التلاقي، يدعو إلى التعاون،
الوحدة،
هاي صيغة كل التفاعل، التعاون، التشارك. تجد عشرات الدعوات الإسلامية
تركز عليها،
من جملتها صلة الرحم، من جملتها التجاور، حسن الجوار الذي أسلفنا الحديث عنه،
من جملتها صلاة الجماعة،
نعم، من جملتها اتخاذ الإخوان والتفتيش عن الأصدقاء. هي كلها في سبيل ماذا؟ في سبيل ترابط المجتمع من الداخل وتراس أبنائه حتى يعتصموا جميعا ويكونوا كتلة واحدة كالصف وكالبنيان المرصوص كما ورد في الحديث. فإذا هذا أول أثر من آثار صلة الرحم، أثر اجتماعي، تماسك أبناء المجتمع. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: صلة الرحم توجب المحبة وتكبت العدو. شوف هاي الأثرين اللي أشرنا لهم، يعني بتقطع آمال العدو في أن يخترق هذه الأمة من الداخل وأن يلغمها، إذا صح التعبير، من الداخل يكبت العدو، يوجب المحبة ويكبت العدو. يوجب المحبة ماذا؟ يوجب المحبة الداخلية، توصل الرحم فعلا. أنت شوف شخص قاطعه، رحت زرته، التزاور، الإنسان قطعة من رحم وقطعة من عاطفة، عندما تزوره حتى لو كان عدوك فسوف تؤثر زيارتك فيه، ويعني سوف ينكسر من الناحية العاطفية اتجاهك، ويوجب ذلك المحبة كما قال الإمام. صلة الرحم توجب المحبة
وتكبت العدو. طبعا إذا صار في تواصل داخل المجتمع فإن العدو هو أول من يتأذى من هذه التواصل وهذا التماسك. في رواية أخرى الإمام علي عليه السلام يقول إن الرحم إذا تماست تعاطفت. التماس، تماس شو يعني؟ سلم عليه بإيدك، تقبله للرحم. هاي عندما تقبل عمك وابن عمك وبتسلم عليه، يعني هذا كلام مش يمكن مش ما يكون غيبي أو الإمام عم يحكي عن شيء سر أمر غير مفهوم، لا، نحن قد نلمسها أنه عندما تقبل شخص من حتى لو كان صديق فضلا عما لو كان رحم، فتشعر كأن إذا تماست الرحم تعاطفت، هي توجد العاطفة فيما
بينك. نفس الصلة بحد ذاتها توجد قرابة، فكيف إذا كانت هناك قرابة سابقة للصلة يعني؟
نعم. وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين صلة الرحم تنمي العدد وتوجب السؤدد. هذه من الآثار، توجب السؤدد، يعني تعطي مكان للإنسان اللي بيوصل أرحامه، تعطيه مكان. هذه بالنسبة للآثار الاجتماعية. في آثار أيضا وضعية كثيرة، أن صلة الرحم تنمي العدد، تنمي المال، مثرات للمال. وفي الحقيقة لدينا في هذا يعني الصدد روايات كثيرة عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام تتحدث عن الآثار الوضعية لصلة الرحم، وأنا طبعا أكتفي بالإشارة إلى بعض هذه الآثار. عن رسول الله مثلا نحن نقرأ أنه يقول صلة الرحم زيادة في العمر. هذا أثر من آثار صلة الرحم. هلأ بتقلي كيف؟ قد يكون هذا الله سبحانه وتعالى برحمته بيتوعد اللي بيوصل الأرحام يزيد في أعمارهم، وقد يكون المسألة في إلى تفسير حتى اجتماعي وطبيعي ومنطقي، هو أن اللي بيوصل أرحامه بيعيش المحبة مع أرحامه. هذا إذا زرت أباك كما ذكرنا مرة، هذا الرجل الكبير، هذه بتترك أثر طيب عنده، لأنه إذا أنت قطعته وهو رجل مسن أو أمك امرأة مسنة، هو اللي ربى، هو اللي يعني تعب من أجلك، عندما تقطعه يشعر بالألم بالمرارة، فهذا قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يقسم عمره، إلى أن يموت من الغم والكمد. فصلة الأرحام إذن تزيد في الأعمار، فهي قد يكون وعد كما قلت من الله، وقد أيضا يعني قد يكون لها تفسير طبيعي وتفسير منطقي. هذا واحد. ولدينا في هذا الأمر بالنسبة لهذا الأثر موضوع يعني صلة موضوع زيادة العمر، لدينا روايات كثيرة. في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره 3 سنين فيصيرها الله 30 سنة، ويفعل الله ما يشاء، لأن الله ببركة الدعاء
يمحو
الله ما يشاء، ويترك عند أم الكتاب، هو القادر ببركة الدعاء، ببركة أعمال الخير، ببركة الصدقة، هذا يدفع عنا البلاء ويطيل في الأعمار.
يعني جعل الله سبحانه وتعالى عدة أساليب، من بينها أنه يعني تحرك الرحمة في الدنيا، من بينها هذه الأساليب.
إذا أثر من أثار صلة الرحم هو طالة العمر. أثر آخر أنه ينمي المال ويزيد. في حديث عن الإمام علي عليه السلام يقول صلة الرحم منماة للعدد، مثرات للنعم، تثري النعم، تزيد النعم. وفي حديث آخر زيادة الشكر، وبالشكر تدوم النعم، زيادة الشكر وصلة الرحم تزيدان النعم وتفسحان في الأجل. وفي روايات أخرى تؤكد على هذا الأثر، وهو أنها تنمي المال. مثلا الإمام الباقر عليه السلام يقول صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل. فيذكر عدة آثار، صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال. هلأ أنا عم ركز على تنمية المال، كيف تنمي الأموال؟ هذا كما قلنا ممكن أن يكون هذا وعد من الله بهذا الأمر، وقد يكون أيضا له تفسير طبيعي أنه الإنسان اللي بيكون مع أرحامه مناح، فهذا
بتجارة أو عنده شيء بيتواصلوا معه،
بيتواصلوا معه إذا وقع في حاجة ممكن بيساعده. أما القاطع للرحم فما أحد بيتواصل معه، ما أحد ممكن
يشعر
بيتفاعل معه. فهذا أيضا من جملة الآثار التي تتركها صلة الرحم.
يعني إذا واحد بيكون عم فكر تجاريا بلاقيها منيحة، يعني
صحيح. حتى هو ولذلك هو نعم هذا من جملة الأساليب اللي الإسلام أحيانا بيتبعها، أنه بك التاجروا بتحبوا التجارة تاجروا مع الله
وبتكسب عجيتين،
تاجروا مع الله بيعوا الله سبحانه وتعالى، اشتروا من الله. قديش الآيات القرآنية كثيرة جدا اللي بتتحدث بهاي اللغة، لأنه الله مثل ما قلت بيحاول يعني يتعامل مع الإنسان أحيانا بأساليب شتى، لأنه في ناس عقل تجاري بدك تحكي معهم بلغة الدرهم والدينار والتجارة، وفي ناس لا يمكن يكونوا اللهويين بيكفي أن تحذرهم من يعني أن تحكي بلغة الأمر والنهي، وفي ناس بهم من صحتهم كتير فبتحكي معهم بلغة شوي بلغة طبية إذا صح التعبير، إنه صلة الأرحام بتطيل العمر بتدفع البلاء. فكل إنسان فلذلك الإسلام يتبع كل هذه الأساليب.
كيف حريص أنت على هالوجبة المعينة؟ فكن حريص على التواصل،
يعني بدك يطيل عمرك، بدك الله يدفع عنك البلاء. يا أخي الأحاديث المستفيضة الواردة عن النبي وهو الصادق المصدق الذي لا ينطق عن الهوى يقول أن صلة الرحم تطيل في العمر وأنها تدفع البلوى وتيسر الحساب يوم القيامة وتنسئ في الأجل. يعني موضوع أنها تنسئ في الأجل يعني تطيل في العمر. بعد بدي أذكر رواية أو روايتين وأكتفي بهما لأن الروايات كثيرة في هذا الشأن عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه فيها إشارة إلى أثار جديدة لصلة الرحم. يقول صلة الأرحام تحسن الخلق وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الأجر.
هذا في الأثر الأخلاقي.
نعم. تحسن الخلق وتطيب النفس، هذا أثر من آثار صلة الرحم.
هو يمكن سمعت الشيخ يعني تحسن الخلق من انطلاقا من أن الرجل عندما تواصل مع أناس قد يكون على قطيعة معهم فلا بد أن يتنازل من يعني أن يكون هناك تنازل، فهناك تعلم أو أسلوب جديد في التعاطي.
أن الإنسان لا سيما إذا كان الآخر قاطعا له عندما يتنازل عن كبريائه ويزوره، نعم يشعر أنه في حالة تربية، عم يربي أخلاقه،
يأخذ درس أو عم يعطي درس،
عم بيضبط غرائزه. من جهة أخرى قد يعني في زيارة الأرحام قد يكون بعض الأرحام تسمع منه موعظة حسنة عبرة لك في إذا كان مريض بيكون عبرة، فهذا نعم يساهم في تطيب النفس وفي تحسين الخلق. وفي أثر آخر وجديد لصلة الأرحام هو أنه يعمر الديار، وهذا أثر اجتماعي، يعمر الديار، لأنه هاي قرأناها بقضية حسن الجوار، صلة الرحم وحسن الجوار كما ذكرنا هناك، صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يعمران الديار ليش؟ طبعا اللي بيوصل أرحامه بدن يوصلوا، فبيبقى داره عامر بالمحبة والخلق والناس الذين يأتون إليه من كل حدب وصوب من أقاربه. على كل نحن لابد أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلة الأرحام. ففي الحديث عن الإمام الباقر أن الرحم يوم القيامة تكون متعلقة بالعرش وتقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني.
على كل حال سمعت شيخ لابد أن هذا المشهد يعني هذا المنظر الاجتماعي خاصة يعني في أريافنا في هذا التواصل الاجتماعي بين الناس هو لا شك ولا ريب بأنه يعني مشهد يدل على الصحة، صحة في العلاقة، وهذه الصحة لابد أن تكون يعني مدعاة للتواصل وللتآلف وللتزاور ومن أجل بناء مجتمع إسلامي وإنساني أوسع وأفضل بعونه تعالى. أيها الإخوة إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.